الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا موضوع أخلاقي عظيم من الأخلاق الفاضلة التي حث عليها الإسلام حثا شديدا، كما سيتزين معنا إن شاء الله في طيات الآيات والأحاديث. وهذا الموضوع أيها الأخوة، موضوع الرفق، يدخل في أعمال كثيرة من الأعمال التي يقوم بها الإنسان المسلم. ولعلكم تتبينون معي إن شاء الله تعالى بحوله وقوته دخول هذا الخلق العظيم في مواضيع شتى من الأشياء التي يؤديها المسلم يوميا، بل إنه يدخل في أبواب عظيمة من أبواب الإسلام. والرفق أيها الأخوة، كما يعرفه علماؤنا، يقولون الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل واللطف وحسن الصنيع. اللين هو الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل واللطف وحسن الصنيع، وضده العنف والحسد، وضد الرفق العنف والحسد. والرفق أيها الأخوة نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، من أعطاه الله إياها فقد فاز بخير عظيم في الدنيا والآخرة. ولذلك امتن الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رفق ولان لإخوانه المسلمين، فجمعهم الله عز وجل على رسوله بهذا الرفق وبهذا اللين. فقال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال ابن كثير رحمه الله: أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم. فالدرس الأول من هذه الآية يا إخواني، أنك إذا سألت ما هو الشيء الذي يجمع قلوب الناس وأنفسهم في مجتمع واحد على رجل واحد، تكون كلمتهم واحدة ويد واحدة، إنه الرفق واللين الذي قال الله تعالى عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم. وإذا سألت عن سبب تفرق القلوب الذي ينتج عنه تفرق الأجسام والتناثر الذي يحصل بين أفراد المجتمع، فاعلم يا أخي المسلم بأنه العنف والحدة التي والغلظة التي هي ضد الرفق. ولذلك قال عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك كان وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو إذن بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة من قبلنا، فهو ما رواه البخاري رحمه الله تعالى بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة مقابل هذه الآية في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاط في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح بها أعين العليا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. فالشاهد من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قوله ليس بفظ ولا غليظ ولا نخاب في الأسواق. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس فظا ولا غليظا. وهذه الصفة في الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي جمعت عليه الصحابة وفتحت له قلوب الناس، فكانوا معه يدا واحدة يأتمرون أمرهم على قلب رجل واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على كل رجل يريد أن يؤلف الناس على الإسلام أن يلين لهم ويفوق بهم. وهذا الخلق العظيم من الأخلاق التي يحبها الله عز وجل. فلذلك روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الرفق، يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. قال ابن حجر رحمه الله في كتاب الأدب من صحيح البخاري شارحا هذا الحديث، يعني أن الرفق يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده. تأتيك بالرفق أشياء وتنفتح لك مغاليق أمور لا تنفتح لك بغير الرفق مطلقا. ولذلك قال الشاعر من يستعن بالرفق في أمره قد يخرج الحية من جحرها. من يستعن بالرفق في أمره قد يخرج الحية من جحرها. أشياء كثيرة قد تبدو مستحيلة في ظاهرها وفي بداية الأمر صعبة جدا، كيف تنال بالرفق؟ الرفق هو الذي يأتيك بها، لأن الله كتب أنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعطي عليه أشياء صعبة بدونه ومستحيلة يعطيها بالرفق، أما بالعنف فلا يأتي شيء البتة ولا تستفيد مطلقا وتظل الأمور منغلقة عليه. والشرح والقول الثاني في هذا الحديث كما يقول ابن حجر رحمه الله وقيل المراد يثيب على الرفق ما لا يثيب على غيره، يعني يعطي ثواب على الرفق ما لا يعطي على غير الآخر. ولذلك يقول عليه السلام مبينا الأثر السلبي والدرجة الواطئة التي يكون عليها الرجل العنيف الذي كرم الرزق، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي الدرداء مرفوعا من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرزق فقد حرم، ومن حرم حظه من الرزق فقد حرم حظه من الخير. ما في رزق يعني ما في خير، هكذا بهذه البساطة. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الآخر من يحرم الرزق يحرم الخير كله، كل الخير. قال الثناوي رحمه الله يعني يحرم كل الخير الناجح والناتج من الرزق. غلظ القلب ليس لفظ ولا غليظ. غلظ القلب كما قال العلماء هو عبارة عن تجهم الوجه وقلة الانفعال في الرغائب، نفس الواحد لا تنفعل في الأعمال الخيرة، وقلة الإشفاق والرحمة. ومن ذلك قول الشاعر يبكى علينا ولا نبكي على أحد لنحن أغلب أكبادا من الإبل. فالذي ما عنده رزق ولا عنده هذا الدين لن يبكي على المحرومين من خلق الله مطلقا. والرزق أيها الإخوة له جوانب عديدة وتطبيقات كثيرة ويدخل في أبواب عظيمة. فمن هذه الأبواب أولا تربية النفس وأخذ الدين. كيف يدخل الرزق في تربية النفس وفي أخذ الدين؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. حديث حسن رواه الإمام أحمد والنسائي مرفوعا في صحيح الجامع. ما معنى أوغلوا فيه برفق؟ قال ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية: يريد سر فيه برفق وابلغ الغاية القصوى منه. لأن بعض الناس يمكن يفهم يعني امشي برفق يعني بشويش يعني ما تاخذ شوي بس خذ قليل من الدين يعني برفق أكثر يفهم بعض الناس، ومعنى هذا أنك ما تبلغ الغاية العظمى لنفسك في الدين إذا فهمت هذا المفهوم الخاطئ. ولذلك يقول الأثير رحمه الله: يريد سر فيه برفق وابلغ الغاية القصوى منه. أن تحدث أن القمة هي الهدف، لا تقول أنا سأبقى عند السفح. حدد أنك ستصل إلى القمة، لكن كيف تصل؟ تصل برفق. لكن هذا لا يعني أن تضع في حسبانك أنك ستبقى في أسفل الجبل، لا. ويقول: بالرفق لا على سبيل التهافت والخرق، ولا تحمل على نفسك وتكلفها ما لا تطيق فتعجز وتترك الدين والعمل. يعني مقصود من الحديث سر برفق ولا تحمل نفسك ما لا تطيق، لأنك إذا حملت نفسك في البداية تكليفات عظيمة ماذا سيحدث؟ ستعجز بعد فترة قليلة من الزمن، لأنك ما تستطيع أن تمشي فجأة بدون تجرد، تمشي مشيا سريعا في الدين. حمل التكاليف في صيام النفل، نصوم يوم نفطر يوم، نقوم جميع أكثر الليل، نفعل كذا، نقرأ 5 ساعات في اليوم. في البداية لو أنك اتخذت هذا المنهج وهذا الأسلوب بدون تدرج فإنك ستعجز وستنقطع عن الدين وعن العمل. وهذا حال كثير من الجهلة الذين يهجمون على الدين هجوما، يريدون أن يتعلموا الدين ويطبقوه في أيام، تكون النتيجة انقلاب وفاته بعد فترة قصيرة من الزمن. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، هذه الأحاديث التربوية أيها الأخوة على جانب عظيم من الأهمية، وانظروا إلى مدى دخول الرفق في هذه الجوانب. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد والحافظ عن بريدة وهو حديث صحيح صحيح الجامع: عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. الذي يشاد الدين يغلبه الدين. كيف؟ ما معنى عليكم هديا قاصدا؟ قال النووي رحمه الله في سيد القدير: أي طريقا معتدلا غير شاق، إلزم القصد في العمل وهو استقامة الطريق، والأخذ بالأمر الذي لا غلو فيه ولا تقصير. هذا كلام مهم، لا غلو فيه ولا تقصير. لأن بعض الناس يقول أنا أخذ من الدين مسألة بسيطة، يعني أقع في محرمات لا بأس، ما أضغط على نفسي. ما هو هذا المقصود من الحديث؟ المقصود من الحديث أنك تسير في طريق لا غلو فيه ولا تقصير. فالغلو مثل ما كان يفعل الخوارج مثلا، أو مثل ما جاء الثلاثة إلى أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: واحد أنا أصوم الليل ولا أنام، واحد قال أنا أصوم ولا أفطر طول الدهر، واحد قال أنا لا أتزوج النساء. هذا غلو. لكن ليس من الغلو أن تلتزم بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم في مظهرك وملبسك، وليس من الغلو أن تؤدي صلاة الجماعة في المسجد حتى صلاة الفجر. هذا ليس من الغلو. والأمثلة كثيرة يظنها الناس غلو وليست بغلو، وإنما أتوا من جهل الدين وغفلتهم وتضحيتهم في فهم الدين. والأخذ بالأمر الذي لا غلو فيه ولا تقصير، هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا. ما معنى أنك إذا شاددت الدين يغلبك؟ يعني أي من يقاومه ويقاويه ويكلف نفسه من العبادات فوق طاقته يؤدي بها ذلك إلى التقصير في العمل وترك الواجبات. النفس هذه أيها الأخوة ليست آلة، وإنما هي لها حدود طاقات، فإذا أنت من البداية من غير ترويض وتدرج هجمت وأخذت أشياء كثيرة جدا من النواقض وألزمت بها نفسك فتتعب، ما يمكنك تواصل بنفس المستوى، فسينقطع بك الطريق وتسقط في هاوية الانحراف والنقوص على عقبيك والعياذ بالله. فإذا الرفق في أخذ الدين مهم، ومن الشواهد الصحيحة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلي. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة مرفوعا: اكلفوا من العمل ما تطيقون، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وإن قل لا يعني أن ينزل إلى درجة المحرمات أو يعني تترك الواجبات، لا، أنت ملتزم بالواجبات ومنتهي عن المحرمات، لكنك ما تأخذ من نوافل الأمور أشياء أكثر من التي تطيقها نفسك بغير تدرج. اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فحتى لا تصبح المسألة أيها الأخوة حماس واندفاعية مؤقتة تنتهي بعد فترة قصيرة من الزمن، لا بد من الرفق في أخذ الدين. هذا جانب يدخل فيه أيضا الرفق في طلب العلم. بعض الناس يريدون أن يطلبوا العلم، يتحمسون، يتحمس من كلمة يسمعها أو خطبة أو شريط، أو يفكر بنفسه فيرى أنه مقصر جدا في طلب العلم، فماذا يفعل؟ يذهب ويشتري هذه المجلدات الضخمة التي ليس عنده القدرة على الفهم على فهمها والقراءة فيها، ويقول أنا سأقرأ اليوم 5 ساعات 7 ساعات، لا بد أن أجلس وأجلس وأجلس وأجاهد نفسي حتى من البداية. هكذا لا يصلح، لا بد أن ترفق بنفسك فتأخذ الكتب بالتدرج، الأسهل فالأصعب فالأصعب، وهكذا تأخذ الأشياء الواضحة المعنى المبسطة الأسلوب، ثم بعد ذلك ترتقي في قراءتك وفهمك حتى تصل المستوى الذي تقرأ فيه أصعب الكتب. وهذا لا يعني تكبير والتخاذل، لا، وإنما يعني سلوك الطريق الصحيح والنهج السوي المتوسط في مثل هذه الأمور. النوع الآخر الذي يدخل فيه الرفق، الرفق مع الإخوان، الرفق مع الإخوان. الإنسان منا أيها الأخوة له أصدقاء وله زملاء وله إخوان في الله، ناس كثيرين وناس كثيرون له علاقة بهم. هؤلاء الناس لا بد أن يرفق بهم، لا بد أن يكون رفيقا معهم. ماذا قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اخفض جناحك، كن لينا هينا رفيقا بهم متواضعا لهم سلسا معهم. لذلك أيها الأخوة إذا دققت الأسباب التي تؤدي إلى الشقاق وبذر بذور أو التي تؤدي إلى انفصام حرى الأخوة بين كثير من المسلمين، لو دققت فيها لوجدتها في طرف من الأطراف أو في كلا الطرفين، لوجدت الأمر حدة في الطبع وصعوبة في التعامل وخشونة في الألفاظ وغلظة وعزة على المسلمين، بدلا من أن يكون الأمر أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، انقلب الأمر عند كثير من المسلمين اليوم للأسف إلى أن يكونوا أذلة على الكافرين أعزة على إخوانهم المؤمنين. فكثيرا ما يجد الأخ بينه وبين أخيه وحشة وتنافر، لو دقق في التفكير لوجد السبب يعود إلى هذه العوامل التي ذكرناها التي يسببها فقدان الرفق. العذاب الرفق هو الذي يسبب هذه الوحشة وهذا التقاطع وهذا التنافر. لا بد أيها الإخوة من قبول أعداء الناس والمساهلة معهم كما قال علماء السلف. لا بد من اللين مع الإخوان في المعاملة، ولا بد من خفض الجناح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام أبو داود والحاكم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردل ويدعو له. انظروا إلى لين الرسول صلى الله عليه وسلم ورفقه لإخوانه. كانوا في الجيش السفر إذا تقدموا إذا مجى الناس كان رسول يتخلف إلى الوراء، ما دائما في المقدمة، يتخلف إلى الوراء فيرى من هو الضعيف، من هو المسكين العاجز، من هو الذي ما عنده دابة تحمله فيحمله رسول صلى الله عليه وسلم، من هو الذي يحتاج إلى مساعدة وإعانة فيعينه رسول صلى الله عليه وسلم بالعمل والدعاء. لأنه قال في الحديث كان يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف وراءه إخوانه المسلمين، يعينهم يردف وراءه على دابته رفقا بهم وبحالتهم ويدعو له في صحيح الجامع. وكذلك أيها الإخوة يدخل الرزق دخولا أساسيا في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن الآن نستعرض استعراضا بعض الجوانب التي يدخل فيها الرزق، ولا نريد أن نفصل في جانب معين لأنه قد يكون هذا الجانب يصرح أن يكون موضوعا مستقلا بذاته. الرزق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القواعد التي وضعها علماؤنا أيها الإخوة، قاعدة عظيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول لا بد للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما فيما يأمر عالما فيما ينهى، رفيقا فيما يأمر رفيقا فيما ينهى، عالما فيما يأمر عالما فيما ينهى. الشق الثاني رفيقا فيما يأمر رفيقا فيما ينهى. بعض الناس قد يكون عندهم علم أن هذا معروف أن هذا منكر، لكن ما عنده رفق في الدعوة، ما عنده رفق في الأسلوب، في أسلوب الأمر عنه ما يعرفه. ولذلك ترى نتيجة جهود هذا الرجل عشوائية ساقطة فاشلة، لا أحد يستجيب له ولا يصغي إليه، بل إن النتيجة هي الإعراض وصدود الناس الذين يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ما هو السبب؟ افتقاد هذا خلق الإسلام العظيم، خلق الرشد في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. انظروا معي إلى هذه الحادثة التي لو سارت بشكل آخر، لو سارت الحادثة كما سارت في بدايتها كيف ستكون النتيجة؟ ولكن تدخل من الرسول صلى الله عليه وسلم عدل الأمور وقلب الموازين والنتائج حتى جاءت العملية انتهت بسلام على أفضل ما يكون. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام عربي فبال في المسجد. قام عربي فبال في المسجد، جريمة عظيمة جدا. واحد يقوم ويبول في المسجد مكان العبادة وأطهر مكان، يأتي يبول في المسجد. فماذا الصحابة استغربوا انبهروا من هذا التصرف؟ ماذا حصل؟ ما هي ردة الفعل؟ فتناوله الناس، وفي رواية للبخاري أيضا فسار الناس ليقعوا فيه، قاموا الناس عليه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الآن الرجل يبول، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تدخل، دعوه لا تزرموه، دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه البولة قد ينحبس البول فيتضرر الرجل أو يهرب فتنتشر النجاسة في بقعة أوسع من المسجد. فلما قضى قوله الأعراض انتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا على بوله سجلا، بمعنى دلوا وزنا ومعنى سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء باب صب الماء على البول المسجد. لو أن الصحابة، لو أن الأمور سارت بالشكل الذي بدأ فيه الصحابة، كيف كانت النتيجة ستكون؟ أولا وحدة في نفس الأعرابي، وربما يرفض الإسلام، وربما كان آثم قادم ليسلم يمكن يبطل الإسلام عندما رمى المعاملة، وأيضا انتشار البول، وقد يتضرر هو صحيا أشياء كثيرة. ما دام الأمر حدث وانتهى فلا بد من درء أن المفسدتين، أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، فلذلك رفع سلم قبره. وجاءت الرواية بعد ذلك أن هذا الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه هذا هو التصرف الذي رآه من الرجل العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد من اللين. ولذلك قال الله تعالى لموسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا. لماذا قولا لينا؟ لعله يتذكر أو يحفظ. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يحفظ. بعث أعظم داعيتان في زمانهما إلى أسوأ مخلوق في زمانه فرعون، وقال لهما: فقولا له قولا لينا. فما بالكم اليوم بإخواننا المسلمين الذين يخطئون؟ كيف نوجههم ونرشدهم إذا كان أعظم داعية أرسل إلى أسوأ مخلوق فقيل له فقولا له قولا لينا؟ فكيف يجب أن يكون موقفنا نحن؟ فقد يرى بعض الناس منكرا فيثورون بعمق بلا حكمة. لو أنهم تريثوا في الأمر وأدانوا القول لكان خيرا لهم. وإذا كان، ومن الأمور التي يدخل فيها الرزق أيضا لأن معروف النهي عن المنكر، أنه إذا كان النهي عن المنكر يحصل بدون عنف وغلظة وهي ضد الرزق فلا داعي لها عندئذ. ومما يشهد لهذا المعنى ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رجل من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك، يعني الموت. فعائشة تقول: ففهمتها. عائشة كانت حصلة وذكية، قالت: ففهمتها، فقلت: وعليكم السلام واللعن، إخوان القردة والخنازير. وعليكم السلام، أنتم عليكم السلام واللعن، إخوان القردة والخنازير. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. لاحظ كيف أين أتى بالأمر بالرفق؟ فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قلت عليك. أنا سمعت ما قال وفهمت أيضا، ولكن قلت وعليك. وبما أننا يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، فدعاؤنا عليهم مستجاب ودعاؤهم علينا غير مستجاب. فهم قالوا: الموت عليك. فأنا قلت وعليكم، فدعاء من الذي يستجاب؟ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء المؤمن على هذا الرجل اليهودي أو النصراني أو الكافر الذي يقول له السلام عليك. فما دام أيها الإخوة حصل المقصود ورد كيد اليهود في نحوره بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وعليك، قالوا السلام عليك، قال وعليك، دعاء غير مستجاب، كأنه ما قال لي، ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو المستجاب. فما دام أن الغلظة عليهم، لأن نحن الآن مأمورين بالغلظة على اليهود الكفار، ما نعمل معاملة حسنة، لكن هذا لا يعني يا إخواني أن نطلق السباب والشتائم عليهم بغير داعي. لما حصل المقصود بالدعاء عليهم بالموت والرد عليهم حصل بقول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ولا ما حصل؟ فلماذا نقول فلماذا قول وعليكم السلام واللعنة إخوان القردة والخنازير؟ فيقول ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يتعود لسانها بالفحش أو أنكر عليها الإفراط في السبت. أنكر عليها الإفراط في السبت. والرفق أيها الأخوة يدخل كذلك في دعوة الناس إلى الإسلام وتعليمهم إياه وتربيتهم عليه. يدخل الرفق دخولا أساسيا متشعبا في مسألة دعوة الناس إلى الإسلام وتعليمهم إياه وتربيتهم عليه. أما الرفق في دعوة الناس إلى الإسلام فله أمثلة كثيرة في السيرة النبوية، كثيرة جدا. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للوليد: أتسمع يا أبا الوليد؟ أتجلس فتسمع؟ وكان يقول لثمامة المثال: ما عندك يا ثمامة؟ وكان يقول لفلان: ألا أدلك على أمر خير من هذا؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يترفق في أسلوب الدعوة، كان لينا في دعوة الناس إلى الإسلام. ولذلك فتح الله له برفقه فتح الله له مغاليق قلوب زعماء من أهل الشرك والكفر والإلحاد. فتح الله قلوبهم لرسول صلى الله عليه وسلم وألان له نفوسهم كما يلان الحديث، كما يلين الحديث. ألينت له نفوسهم بسبب السلاح الفتاح الذي استعمله وهو الرفق. الرفق السلاح الفعال الذي استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة. فأسلم ثمامة وأسلم غيره من الكفرة الذين كانوا زعماء في الضلال والشرك وصاروا قادات في الإسلام، قادة وقدوات في الدين. بعد ذلك كان السبب هو أسلوب الرفق المستخدم في دعوتهم إلى الإسلام. وأما استخدام الرفق في تعليم الناس فأمثلته كثيرة أيضا، ومنها ما رواه مسلم وغيره في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل معاوية بن الحكم أتى من البادية، وكان قبل ذلك موجود لكنه خرج في عمل له في البادية، فكان من أول الكلام في الصلاة مباح. كان بعض الصحابة يقول لأخيه يقول هذه الآيات اللي يقرأها الآن بفصلة في أي سورة ومتى نزلت، كان الكلام مباح في الصلاة. ثم نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، فحرم الكلام. هذا الرجل جاء من البادية ما عرف بأن الكلام في الصلاة قد صار محرما، فهو يصلي جاء من البادية دخل مع الناس، قال: بين أنا أصلي مع رسول الله إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، يعني يتصرف بشكل على ما يعلم على ما كان يعلم، فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم، جرى الصحابة ينظرون إليه، فقلت: وافك أمياك، يعني وافقت أمي إياي فإني هلكت، وافقت أمي إياي فإني هلكت. يقول: وافك أمياك، شاف الناس ينظرون إليه فقال: وافك أمياك، ما زالكم تنظرون إليه؟ يعني الزاد، شوف كيف لما يكون ما في رفق الأمور تسوء أكثر. الآن الرجل إيش قال بالأول؟ قال يرحمك الله. الصحابة: طيب الآن هذا الرجل يستحيل تعليمه، كيف يتعلم في الصلاة؟ لا يمكن أن يعلمه. فالناس الصحابة رموه بأبصارهم، فزاد الأمر سوءا. وتكلم الرجل زيادة، قال: وافك لأمياه، ما لكم تنظرون إليه؟ ماذا فعل؟ والصحابة أيضا لا يستطيعون أن يتكلم، فجعلوا يضربون بأيديهم على أبصارهم زيادة التنبيه. فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. قال في الشرح: فلما رأيتهم يصمتونني، يعني غضبت وتغيرت ولكني سكت، لكني مشيت الموضوع وسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما انتهى من الصلاة فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده، لا قبله ولا بعده، قبله ولا بعده أحسن تعليما مني أبدا. فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رسول الله هذه اللفظ، هذه اللفظ معاوية من كلام معاوية، ربما ما كان يحفظ الحديث بالضبط، ولذلك قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الطريق الصحيح عندما يروي الإنسان حديثا ليس متأكدا من ألفاظه. وقع في رواية أبي داود: فما رأيت معلما قط أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ هذه العبارة: ما رأيت معلما قط أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلاحظ كيف أدى الرفق في التعليم الهدف المطلوب. الكلام حصل في الصلاة وانتهينا، الآن لا نستطيع أن نرجع الزمن ونعدل الأمور. فإذا ما هو الحل؟ أن نصبر على هذا الرجل حتى تتاح الفرصة المناسبة لتكليمه وتعليمه، وعند ذلك ينتهي الإشكال. وكذلك أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان رقيقا بمن يعلمهم. كيف؟ كان الناس يأتون صلى الله عليه وسلم من شتى الأماكن، يأتون إليه يتعلمون، يأتون إلى المدينة، يسافرون المدينة في طلب العلم، فيجلسون عند رسول صلى الله عليه وسلم. طيب هؤلاء الناس الذين يأتون عندهم أهل يشتاقون إليهم، فماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الناس الذين يأتون ليتعلمون؟ انظر كيف كان يرفق بهم من كلام هؤلاء الرجال. روى البخاري رحمه الله تعالى عن مالك بن الحويرث قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون. شببة يعني جمع شاب، شببة تجمع على شببة، متقاربون يعني في السن، متقاربون في السن. مالك بن الحويرث جاء مع إخوانه شباب، يعني شباب حديثي عهد، سنهم أسنانهم متقاربة، أعمارهم متقاربة. فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، أقمنا عنده 20 يوما وليلة نتعلم. وكان رحيما رفيقا، وكان يقول مالك بن الحويرث: وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. كيف كان رحيما رفيقا؟ كيف تجلى رفقه عليه الصلاة والسلام؟ قال مالك: فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا. هذا الآن الصحابة جاءوا لكن اشتاقوا إلى أهاليهم، تركوا أهاليهم بعيدين، اشتاقوا إلى أهاليهم. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا، استوحش شوي وتغيرت نفسياتهم نوعا ما بسبب ابتعادهم وحنينهم، الغريب يحن إلى أهله. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ليه قال يؤمكم أكبركم ما قال يؤمكم أقرأكم؟ سؤال. نعم أحسنت، لأن هؤلاء الناس لما جاءوا مع بعض وتعلموا مع بعض معناها أنهم حفظوا إيش؟ مع بعض، فكان علمهم متقاربا وهجرتهم واحدة، فانتقل الأمر إلى كبر السن فقال وليأمكم أكبر. وللأصل أن الناس يأمهم إيش؟ أقرأهم، بشرط. هذه مسألة فقهية لا بأس أن نذكرها لفائدة. الآن تنازع العلماء هل يأم القوم أقرأهم من كتاب الله، يعني أحفظهم الكتاب وأزودهم قراءته، أم يأمهم أفقههم في الدين؟ فقال بعض العلماء يأمهم الأفقه. إذا تساوى الفقه ينظر في الحفظ، وقال بعضهم يا أم الأحفظ مطلقا. والقول الوسط الذي جمع ابن حجر رحمه الله بين القولين قال يا أم الأحفظ بشرط أن يكون عنده من الفقه ما يقيم به صلاة ويعرف كيف يتصرف إذا صار في خطأ في الصلاة، أحكام سجود السهو، ترك الواجب إلى آخره، الإمام والمأموم والائتمام، إذا فقه هذه الأمور فعند ذلك يا أم الأحفظ، وإذا ما كان فقيها فيا أم الأفقه. قال ابن حجر باتفاق العلماء. فقال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فإذا أيها الإخوة كان رسول الله لم يرفض لمن يعلم، فكان إذا شعر بأنهم قد حنوا إلى أهليهم فكان يسمح لهم بالذهاب، بل هو يأمرهم بالذهاب، يقول ارجعوا إلى أهليكم. والرجوع إلى الأهل على أي حال ليس شر وانقطاع عن خير، لا، بل فيه خير عظيم أيضا. كيف ذلك؟ بأن ينشر الإنسان فيهم الدعوة وينشر فيهم العلم ويعلمهم ما تعلم من الخير. فرجوع الإنسان إلى موطنه من بلد العالم فيه خير ونفع عظيم. ثم نأتي أيها الإخوة على مسألة أخرى، تحمل المسؤولية، تحمل مسؤولية نفر من المسلمين لا بد فيه من الرفق، ويؤكد عليه تأكيدا شديدا في هذا الجانب بالذات، لأن الذي يتولى أمور المسلمين إذا ما كان رفيقا بهم فإن الفساد والفوضى تتعم والظلم سينتشر. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. لاحظ العبارة ومن ولي من أمر أمتي شيئا، ما يشترط يعني لابد الخليفة، لا، يمكن أن يكون أدنى منه بكثير. من ولي ولو أمر رجل واحد، من ولي أمر رجل واحد من المسلمين يجب عليه أن يرفق به لهذا الحديث، فما بالك بالذي يلي أمر اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو مجموعة من البشر. فالمدير في مدرسته والمدير في دائرته وكل صاحب سلطان وولاية وكل صاحب أسرة يجب أن يرفق بمن تحت يديه وبمن هو مسؤول عنه، وإلا فإن الله سيشفق عليه يوم القيامة. وبالدنيا أيضا فالدعاء عام، من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء مستجاب، ويؤكد عليه الصلاة والسلام هذا المعنى بقوله في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم عن عائشة بن عمرو رضي الله عنه أنه عليه السلام قال إن شر الرعاء الحطمة، إن شر الرعاء الحطمة. الراعي الذي يرعى الغنم أو البقر إما أن يكون رحيما بها فيذهب بها إلى موارد الماء والعشب ويريحها ويعطيها فترة النوم الراحة، وإما أن يكون يحطمها فيشق عليها ويشد عليها ويمنعها الأكل والماء والكلى والعشب. هذا الرجل الذي يحطم هذا القطيع الذي يرعاه هو من شر الناس. إن شر الرعاء الحطمة، من شر الرعاة الراعي الذي يحطم قطيعه. قال العلماء في هذا الحديث هذا مثل لطيف ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للوالي للراعي والرعية، ضربه للراعي والرعية. فشر الناس الذي إذا رعت إذا تولى أمر رعية من المسلمين جعل يحطمهم كما يحطم ذلك الراعي الغنم. وخيرهم الذي يرفق بهم ويلين معهم ويشد خلتهم؟ أرقني ألا خليل أداعي، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. يعني تقول المرأة وهي زوجة لرجل ذهبت بها وتشكو نفسي وأنام وأطمئن، ولولا مخافة الله لحصل أمر آخر. فعمر رفيق بالرعية فجأة اليوم الآخر مباشرة جمع النساء فسأل كم تستطيع المرأة أن تصبر على زوجها؟ فقلنا له 4 أشهر. فقال إذا ما أحد من الجنود يتغيب عن زوجتي أخي 4 أشهر. فكان يسوي مناوبات، يذهب الناس ويعودون ويذهبون ويعودون حتى تبقى العلاقة بين الزوج وزوجته، فكان رقيقا برعيته. وهكذا يجب أن يكون كل من تولى مسؤولية أو أمر من أمور المسلمين أن يكون رقيقا به. فبعض الناس تجدهم يشدون على من تحت أيديهم من المسلمين ويرهقونهم بالأعمال، وهذا أيها الأخوة فيه خطر عظيم، فيسبب العصيان ويسبب التمرد ويسبب الوحشة في النفس والكراهية. حتى على المستوى الصغير في البيت تجد الأولاد يكرهون الأب إذا كان شديدا عليه، والزوجة تكره زوجها إذا كان شديدا عليها. وقد يتمرد الأولاد ويعصون الأب بسبب ماذا؟ بسبب فقدان العشق. فإذا هذا هو مدار التعامل ومدار استقامة الأمور. ومن جوانب الرزق كذلك أيها الأخوة الرزق في الإمامة بالناس، الرزق في الإمامة بالناس. بعض الأئمة يصلون بالناس فيطيلون الصلاة جدا وينهكون قوى الناس الذين يصلون وراءهم. وهذا الحديث يوضح هذا الأمر. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، من الإمام هذا أتأخر عن صلاة الصبح مما يطيل بنا من شدة تطويله بالصلاة. يقول الراوي فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، ما غضب في موعظة مثل ما غضب يومئذ. فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من وراء الكبير والصغير والحاج. متفق عليه. فلا بد من الرزق للمأمومين، وهذا الإمام الذي تولى أمر الناس الذين وراءه لا بد أن يرفق بهم ولا يطيل بهم. ولكن هنا نقطة لا بد من توضيحها وإن كانت ليست في صلب الموضوع. ما معنى فليوجز؟ الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز. هل معنى يوجز أن يقرأ قل هو الله أحد إنا أعطيناك الكوثر، قل هو الله أحد إنا أعطيناك الكوثر، قل هو الله أحد إنا أعطيناك الكوثر في الصلوات؟ هذا هو الإيجاز المطلوب؟ هل هذا هو معنى الحديث؟ المعنى أيها الأخوة كما ذكر العلماء يعني تدعي إلى هذا المعنى ليقتصر على ما ثبت في السنة لا يزيد عليها مع إتمام الأركان والسنن. إتمام الأركان والسنن والاقتصار على ما ثبت في السنة. فلو أن إنسان من الناس صلى الجمعة فقرأ بالناس سورة المنافقين وسورة الجمعة فاستغرقت صلاة القراءة مثلا ربع ساعة مثلا، هل يعتبر هذا الرجل مطولا على من وراءه وأنه شق عليه وأنه نفره؟ لا طبعا. لماذا؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس الجمعة قرأ في الركعة الأولى قل يا الجمعة وسورة المنافقين، وقرأ أيضا سبح والغاشية، كان ينوع. فإذا ويقرأ مثلا قاف والرحمن أحيانا، فإذا من قرأ بالسنة هذا هو معنى قول صلى الله عليه وسلم فليوجز. لكن ما هو معناه أن نقرأ والعصر ونعطيناك الكوثر قل والله أحد؟ لا، كذلك أيها الأخوة، من جوانب الرزق أو من الجوانب التي يدخل فيها الرزق أيضا الرزق في البيت. الرزق في البيت بشكل عام ومع الزوجة والأولاد بشكل خاص، وهذه نقطة اجتماعية حساسة وخطيرة ولا بد من الانتباه إليها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم، ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم. الطبراني عن ابن عمر صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أسهل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرزق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرزق. قال الراحل الحديث: يعني أدخل عليهم الرزق بحيث يرفق بعضهم لبعض، فيرفق الزوج بالزوجة، ويرفق الرجل بأبيه وأمه، ويرفق الأب والأم بالولد، ويرفق الإخوة بعضهم ببعض، أدخل عليهم الرزق، وهم يرفقون بجيرانهم وهكذا. وعامة البيوت التي تفوح منها روائح المشاكل والخلافات والنعرات والشتات والفرقة، إذا تأملت فيها أيضا لوجدت السبب أنه ليس هناك رفق في علاقة أفراد البيت بعضهم ببعض. فإذا أتيت معي إلى مسألة الرفق بالزوجة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أو ضلع كلاهما صحيح، وإن أعوج ما في الضلع أو ما في الضلع أعلاه. الضلع هذا إذا نظرت إليه لوجدت أعوج ما فيه أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها قرأتها. الشاهد: استوصوا بالنساء خير، ارفقوا بهن. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه الترمذي: فإنما هن عوان عندكم. معنى عوان يعني أسيرات، أسيرات. المرأة في بيت زوجها كالأسيرة عند السجان، كالأسير عند السجان، أسيرات في البيت، هي لا حول لها ولا قوة. هذا هو الغالب، الغالب من أوضاع النساء. فلما صارت المرأة مسكينة لا حول لها ولا قوة، والأمر بيد الرجل ولا بد من استئذانه، فكان لا بد من أن يرفق بها الرجل، وأن يشفق عليها، وأن يرحمها، وأن يستوصي بها خيرا. ومرة اشتكى الصحابة صلى الله عليه وسلم تمرد النساء، فأذن لهم بالضرب عند الحاجة. لما أذن بالضرب الرجال هذول ما صدقوا، أخذوا الرصاص وعلى طول كل واحد مسك زوجته ويلا ونزل ثيابه. فيقول الراوي: فجاء النساء إلى أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكين. طبعا هذا من فوائد التعجب، هذا من فوائد كثرة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. رسول الله اختص بأنه تزوج أكثر من أربعة، هذه خاصية له من دون الأمة. فإن سأل سائل عن السبب فهناك أسباب كثيرة، منها متعلق بهذا الحديث أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كثرتهن تؤدي إلى سهولة نقل أوضاع المجتمع للرسول صلى الله عليه وسلم لكي يعلق عليها ويعقل. فكان المتنفس لنساء المجتمع أن يأتينا إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبرنهن بما يريدنا، وهؤلاء ينقلن بدورهن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والمرأة التي جاءت تسأل عن الدم وجاءت هكذا كان كنا نسار الرسول الواسطة بين المرأة بين الرسول وهذه المرأة السائلة. فيقول عليه السلام لما رجع الأمر إليه: ولقد أطاق بآل بيت محمد النساء يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. ولقد أطاق بآل بيت محمد النساء يشكون أزواجهن من الضغط ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك الرجال بخياركم، ليس أولئك الرجال بخياركم. المرأة أيها الأخوة فيها حساسية ليست في الرجل، وفيها رقة ليست في الرجل، فلا بد من اشتصاء النساء خيرا. وكثير من الرجال يستعملن العنف بشكل عجيب مع أزواجه مع الزوجات. فمنهم من يضرب زوجته، ومنهم من يضرب في الوجه، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، يعني حتى لو كانت مخطئة وتريد أن تعذرها بعد أن وعظت بالكلام وهجرتها في المضجع ووصلت إلى الضرب، نعم، فإنك تضرب، ما تضرب على الوجه، تضرب على الكتف، تضرب على العقب، تضرب على الظهر، تضرب على الرجل في مكان لا يؤذي. أما الضرب على الوجه الذي قد يكسر سنا أو يقطع عينا، هذا الضرب أو يفقد السمع، هذا الضرب حتى لو كنت مصيبا لا يجوز لك أن تضرب على الوجه. وبعض الرجال يمسكون السلم أو يمسكون التسلسل بالمقلوب، ما يبدأ بالموعظة الحسنة ثم بالهجر بالمضجع ثم الضرب، لا، يبدأ أول شيء بالضرب على طول، ويقول أقطع رقبة القبل، لا يا أخي، ما هو هذا الإسلام، ولا هذه تعاليم الإسلام، ولا هذه المعاملة الزوجية الصحيحة. وهذه المرأة، بعض النساء أيها الأخوة، نسمع أحيانا أخبار كثيرة عجيبة عن فعل بعض الرجال بزوجاتهم، يفعلون والله بهن أفعال لا ترضي الله عز وجل مطلقا. وتعجب أحيانا لرجل ظاهره الصدق والالتزام كيف يتعامل مع زوجته، يعني الألوان للتعامل لا تخطر بباله، بل قد يصل الأمر ببعضهم إلى أن يصبح يستعمل العنف حتى في جماع زوجته حتى تكرهه. يقول الله: أنا بتزوج واحدة ثانية، إيش الحل؟ هي ما أفكر، إيش الحل؟ إني أصير معها عنيف حتى تكرهني، تقول يلا بسك أنا من شرك روح الزوج. فأيها الأخوة، ليس هذا هو الطريق إلى تصديق إلى يعني فعلاً، ترى بعض الناس يعاملون زوجات بهذه النفسية، وهذه قضية خطيرة جداً ومخالفة صريحة واضحة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أين استصفاء النساء؟ وأين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك الرجال بخيارهم. وهذا الكلام، هذا الموضوع يعني البسط فيه وارد جدا من واقع معاملات الناس اليوم. غالبا الرجل ليس هو المظلوم، يعني ما في، يعني قليل جدا والله المرأة تقوم على الزوج وتضربه وتسكته وتطرده من البيت. هذا الذي يحصل بالعكس، الذي يحصل أن الرجل هو الذي يخرج عضلاته ويستخدم قوته ويضرب زوجته ضربا مبرحا، ويوقع عليها شتى انواع الاهانه والسب والشتم احيانا، الذي هو قد يكون اشد من الضرب بعده مراحل، فيهينها ويحقرها ويذكر معايبها ولا يترك شارده ولا وارده الا ويقع فيه. فلا بد ايها الاخوه من تطبيق الاسلام، ما هو فقط خارج البيت أمام الناس في المساجد ومع الزملاء والأصدقاء وفي حلقات العلم، لا، لا بد من تطبيق الإسلام في البيوت، وإلا فماذا نستفيد إذا كان بيت الواحد منا مهلهلا مشتتا مبعثرا ليس هناك فيه أواصر الرحمة بين الزوج وزوجته. وبعدين يعني ليس أولئك بخياركم حتى ولو كانوا أعلم وأفقه وأكثر نشاطا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. إذا أردت أن تصبح إنسانا ملتزما فعلا بالإسلام وجاد الالتزام بالإسلام فعليك أن ترفق بأهل بيتك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة في طريق السفر أمر بالرفق بالنساء، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر، كان عليه الصلاة والسلام في سفر، وكان معه نساء أو بعض النساء، فماذا حصل؟ كنا النساء ركبنا الإبل، وكان هناك حاجب يحدو هذه الإبل، غلام أسود حسن الصوت يقال له أنجشة، يقال له أنجشة. هذا الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري رحمه الله تعالى، وكان معه غلام أسود يقال له أنجشة يحدو بهن، يصدر الأصوات التي تحدي بالإبل، وعليها نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهن أم سليم امرأة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة ارفق بالقوارير، رويدك يا أنجشة ارفق بالقوارير. قال أبو كلابة من رواة الحديث: يعني النساء، يعني النساء. من هم القوارير؟ من مقصود بالقوارير؟ يعني النساء. رواه البخاري في كتاب الأدب في صحيحه. قال العلماء في شرح الحديث: كلا عن النساء بالقوارير لرقتهن وبعضهن عن الحركة، والنساء شبهن بالقوارير في الرقة وضعف البنية. وقيل إذا أسرعت الإبل لم يؤمن على النساء السقوط، لم يؤمن على النساء السقوط. يعني يقول مثلا لأنجشة: يا أنجشة رفقا بالقوارير، أقل من الحذاء قليلا، أقل منه حتى لا تسرع الإبل زيادة بفعل الحذاء. وهذه المرأة رقيقة ولا تتحمل سرعة الإبل، وقد لا تتشبث بالبعير وتستوي عليه استواء كاملا فتسقط لأنها ضعيفة، قد لا تستطيع أن تتشبث به تشبثا قويا. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأنجشة، يقول ارفق لهذه الإبل في المسير كأن على ظهورها قوارير. كيف لو كان على ظهور الإبل قوارير؟ هل تسرع فيها؟ لا، لأن القوارير تتكسر، فلذلك ارفق بالقوارير. وقيل المعنى أيضا يدخل في المعنى: كان حسن الصوت بالحذاء، هذا أنثى. فقيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن تسمع النساء الحذاء، فشبه ضعف عزائمهن وسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في سرعة الكسر إليها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخشى من فتنة، وكان يسد كل طريق فيه جدا، فكان يخشى أن هذا الرجل بصوته جميل يخشى أن النساء يفتن بصوته، فيأتي في قلوبهن أشياء لا يرضاها الله تعالى، فقال له رفقا بالقوارير. وبعض العلماء جمع بين المعنيين، ومنهم القرطبي رحمه الله في المفهم فقال: شبههن بالقوارير لسرعة تأثرهن وعدم تجلدهن، فخاف عليهن من حث السير بسرعة السقوط أو التألم من كثرة الحركة، والاضطراب الناشئ من السرعة، أو خاف عليهن الفتنة من سماع النشيد. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. الخلاصة أيها الأخوة أنه يجب علينا أن نرفق بنسائنا، يرفق الإنسان بزوجته وأمه وأخته وابنته، يرفق بهن. وأما بالنسبة للرفق بالأولاد، فقد كان صلى الله عليه وسلم يرفق بالصبيان كثيرا، فورد في صحيح الجامع من رواية أبو داود الطيالسي عن أنس أنه عليه السلام كان رحيما بالعيال، كان رحيما بالعيال. وورد أيضا في حديث المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كان يزور الأنصار ويسلم على قديانهم ويمسح رؤوسهم. رواية أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور الأنصار ويسلم على قديانهم ويمسح رؤوسهم. فقد كان صلى الله عليه وسلم أيضا رفيقا بمن؟ بالصبيان، بالأولاد. ولذلك كان يركب الإمام على ظهره والحسن والحسين، وكان يطيل السجود حتى ينزل الولد من على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان رفيقا بهم. ومرة كان يخطب ترك الخطبة لأجل رأى أنه رأى الحسن والحسين يمشيان يتعثران في مشيتهما فخشي عليهما فنزل ترك قطع الخطبة، قطع الخطبة ونزل وأخذهما وضمهما إليه. هذا هو الحنان والرفق. والرجل هذا الأعرابي البدوي الذي جاء رسول الله قال إنكم تقبلون صبيانكم، أنا عندي عشرة من الولد ما قبلتهم ولا واحد منهم ما قبلته. فقال رسول الله أول ما أملك لك أن نزع الله رحمة من قلبك، إيش ما نسوي لك إذا الله نزع رحمة من قلبك. فشاهدنا أيها الإخوة أن بعض الناس لا يرأفون بأولادهم ويشتدون عليهم بالضرب والعقوبة، وتحدث لذلك مآسي كثيرة. وبعض الأخبار التي نسمعها تعجب جدا من هذه المعاملة، وتقف مندهشا وتقول أي أب وأي أم اللذان يفعلان بأولادهما هذا لهذه الأفعال. ولقد سمعت من ولد أن أباه كان إذا أراد أن يضربه أخذ إيش؟ سلك كهرباء، سلك من هذا النحاس الغليظ، وبدأ يضربه، وإذا ما وجد الأم هي التي تأتي له بهذا السلك. وإذا أراد الولد أن يأكل ما يأكل معه، يأكلون بعد ما ينتهون يقول تعال أنت نجس ما تروح تأكل معنا بعد ما خلص تعال. وأن أباه مرة في الشتاء الطارد فرده إلى فتح البيت لينام في عشة الحمام وأغلق عليه من غير غطاء. هذه الألوان وهذه يعني هذا الجمود والتحجر وغرة القلب إلى ماذا يؤدي؟ يمكن أن يؤدي أيها الإخوة ببساطة كما حدث أن هذا الولد يشك أن هذا أبوه وأمه الحقيقي. يقول مو معقول أنا عندما يرى تعامل بقية الآباء والأمهات مع أولادهم يقول مو معقول يكون هذا أبي وهذه أمي، مو معقول لماذا هذه المعاملة؟ وهذا يعني يرسخ في قلبه حقدا وضغينة على الأب والأم. ولا تستبعد بعد ذلك أن يكبر هذا الولد فينزل بأبيه العاجز وأمه الضعيفة الكبيرة ألوان العقوبات من باب رد الصاع صاعين عندما يكبر، وسيهرب من البيت بأي وسيلة وسيحصل التمرد. وأقل الأمور أن ينشأ الولد محطما نفسيا في حالة من الشقاء والتعاسة لا يعلم بها إلا الله، لن يقوى مستقبلا على مواجهة أي صعوبة في حياته. فأيها الإخوة رفقا رفقا بالأولاد والصبيان. وبعض النساء أو الرجال قد يرفق بأولادهم لكن لا يرفق بأولاد الجيران. قال هذا ولد الجيران ضرب ولدي، تعال أمسكه في الشارع وأضرب بالنعال أمام الناس ضربا مبرحا حتى يسقط مغشيا عليه. وهكذا الحوادث كثيرة، لكن أين هذا؟ أين هذا من قول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بالعيال يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم؟ كذلك أيها الإخوة الرفق لا بد أن يكون أيضا في المعيشة. يرفق الإنسان بمعيشته. بعض الناس يبذرون أمواله فعلا في الأكل في المأكولات واللبس وفرش البيت وغير ذلك، فلا بد أن يكون الإنسان رفيقا في هذه الأشياء. ولذلك ورد في بعض الآثار عن سالم بن أبي الجعد أن رجلا صعد إلى أبي الدرداء وهو في غرفة له وهو يلتقط حبا منثورا، انتثر الحب على الأرض، ما جاء بالمكنسة وقش هذا ورماه، جلس يلتقط هذا الحب. فقال أبو الدرداء: إن من فقه الرجل رفقه في معيشته. هذا الحديث روي مرفوعا لكنه ضعيف، وهو موقوف محتمل للتحسين. قال أبو الدرداء: إن من فقه الرجل رفقه في معيشته، يعني لا يتكلف ويجهد ويتبسط في الحياة. بعض الناس عندهم تعقيد ولذلك يعيش في شقاء، لأن ما يمكن كيف ينزل هذه الموضة والموديل في السوق دون أن يقتنيه، فيجلس ويتابع ويشقى لا في النفس وهو يجري وراء هذه الأشياء يجمع. ليست هكذا، ليس هذا هو الرفق في المعيشة الذي قال عبد الدرداء: إن من فقه الرجل رفقه في معيشته، من فقه. وكذلك أيضا أيها الأخوة من أنواع الرفق، أو نختم به الحقيقة لأن الموضوع قد طال، الرفق بالحيوانات وحتى الجمادات. الرفق بالحيوانات أدلته كثيرة، وهذا الأدب العظيم الذي سبق الإسلام إليه الكفار، سبق الغربيين بمئات آلاف السنوات، بمئات السنوات سبق الإسلام إليه بمئات السنين. وبعض الكفر اليوم يتعالون على المسلمين الجهلة ويقولون: انظروا إلى ما عندنا من المحاسن، نحن عندنا جمعيات تنفق بالحيوان ونفعل ونفعل. إذا تعال معي يا أخي المسلم لأستعرض معك بعض الأحاديث التي تنسف ما زعمه هؤلاء وترد هذا الجهل المتأصل في نفوس بعض المسلمين المخدوعين بما عند الغرب. روى أبو داود رحمه الله بإسناد صحيح عن عبد الله بن جعفر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار بستانه، فإذا جمل البستان. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عالم المعجزات، حل وذرفت عيناه، حل الجمل وذرفت عيناه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته إلى سنانه، يعني مسح ظهره إلى سنانه، وذكراه يعني أصل أذنه، مسح أصل أذنيه البعيد. فسكن البعيد لمسح الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. شوف الرسل. فقال: من رب هذا الجمل؟ يعني من صاحب هذا الجمل؟ ربنا بمعنى صاحب. لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه، يعني تتعبه وتكده. هذه من المعجزات، اشتكى الجمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فعل صاحبه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، مع الحديث هذه البهيمة العجماء، يعني التي لا تنطق، ما عندها المقدرة على أن تشتكي. وهناك أناس اختصاصهم وهوايتهم تعذيب الحيوانات، ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرمى، يعني واحد حط دجاجة ويتسلى عليها في الرمي، أو يتسلى حط أرنب ويتسلى عليه. وهذه المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت فدخلت في جلدها النار، وامرأة أخرى من البغايا من الجنات في بني إسرائيل زانية رحمت كلبا فنزلت في بئر فملأت كفها ماء فسقت كلبا قد عطش فأدخلها الله الجنة بهذا الفعل. وكذلك عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل واضع رجله على فقحة شاة، على رقبة شاة، وهو يحس شفرته وهي تلحظ إليه البصر. تأمل الموقف، الرجل هذا واضع سلح الشاة وجلس وضع رجله على فتحة العنق وجلس يحد الشفرة سكين أمام البهيمة، والبهيمة تلحظ إليه ببصرها، هكذا يقول الراوي. فقال أفلا قبل هذا، يعني أفلا حدثت الشفرة قبل هذا، أتريد أن تميتها موتتين؟ يقول رسول الله الرجل أتريد أن تميتها موتتين؟ وعن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجة يقضي حاجة، فرأينا حمرة طائرا صغيرا لونه أحمر معها فرخان ولدان لها صغيران، فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، يعني ترفرف بجناحيها وتقترب من الأرض وهي تبحث وتتحسس على هذين الفرخين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها؟ من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها عليها. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث كلها صحيحة موجودة في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول. إذن أيها الأخوة، هذه بعض الجوانب التي يدخل فيها الرسول، فتأمل معي عظم هذا الخلق العظيم وشموليته ودخوله في نواحي كثيرة من الحياة. وختاما لا بد أن يؤكد أيها الأخوة على بعض أو على نقطة مهمة، قد ينقلب الرفق أحيانا إلى ذل ومهانة. أحيانا بعض الناس يخطئون في المكان الذي يرفق به، يعني الموقف الذي يستخدم فيه الرفق يكون خطأ، المفروض ما يستخدم الرفق في هذا الفعل في هذا الموقف، فينقلب الرفق في حقه إلى ذل ومهانة. فلا بد من التوسط في الأمور، ولذلك قال بعض السلف لا تكن رطبا فتعصى ولا يابسا فتكسر، وقال بعضهم لا تكن حلوا فتبلع ولا مرا فتلفظ تلفظ إلى الخارج. الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة هل كان يرفق في كل المواقف؟ لما قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال لا إله إلا الله، رفع أسامة سيفه على رجل من الكفار قتل في المسلمين في إحدى المعارك خلقا كثيرا، فلما رفع السيف عليه قال الكافر لا إله إلا الله، فأسامة قال إيش بعد إيش قتلت كل الناس وعند الله واقع هو قتل. فلما رفع الأمر صلى الله عليه وسلم عرف القصة ما وقف هنا موقف الرفق، وإنما وقف موقف الشدة الشديدة جدا، وجلس يوبخ أسامة بن زيد ويقول له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أو قال له ماذا تصنع بلا إله إلا الله جاءت يوم القيامة؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله جاءت يوم القيامة؟ حتى يقول أسامة فتمنيت أني كنت أسلمت يومئذ أو لم أكن أسلمت إلا يومئذ، يعني تمنيت أني أكون كنت كافر لما قتلت الرجل وأسلمت بعدين بعد ما قتلته، من شدة اللوم الذي شعر به. لماذا مواقف رضي الله عنه هنا موقف الرفق؟ لأنه ليس موقفا مناسبا. أنت تنشارك أمامك حرمات الله، تقف موقف الرفق واللين مع الناس تجد تبتسم وتضحك وهم ينتهكون حرمات الله أمامك ويستهزئون بالدين ويسبون الرسول والقرآن والرب عز وجل والعياذ بالله تعالى. فإذا أيها الأخوة كل شيء له حدود وكل شيء له موقف معين اتخذوا فيه. فهناك فرق بين الرفق والتساهل غير الشرعي وتمييع الأمور. لا يعني الرفق الأمر بالرفق نخلي الناس على راحتهم، والله حتى لو زوجتي ارتكبت محرم أو الولد ينظر إلى محرم وأنا أكون رفيق به بمعنى أني أليم معه لا أمر معروف ولا أنهى عن المنكر، لا. وفرق أيها الأخوة فرق بين أن يكون الرفق وسيلة إلى تحصيل المقصود وبين أن يكون الرفق هو الهدف. المهم أن نصل إلى اللين حتى لو كان الوضع لا يسمح، المهم اللين. لا، الرفق يجب أن يكون وسيلة تحقق المقصود، فإذا كان المقصود ما يتحقق بالرفق يتحقق بالشدة والغلظة، المقصود الشرعي المقصود الشرعي، فلا يجوز استخدام الرفق في هذه الحالة. ولا يعني الرفق الذلة للكفار والذلة الذين يستهزئون بالمسلمين بالسنن التي يطبقونها والذين يسبون الله عز وجل، لا، هؤلاء ليس لهم الرفق. إذا دعوا إلى الله وبين لهم الحكم ووعظوا وأصروا فليس لهم إلا الغلظة. يا أيها الذي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا التنبيه المهم جدا حتى لا تنقلب الأمور وحتى لا تخرج عن إطارنا الصحيح. وفقنا الله وإياكم لأن نسلك طريق الرفق، ونسأله عز وجل أن ينمي هذا الخلق العظيم في أنفسنا ويجعله لنا سبيلا ومنهجا ومسلكا. وأستغفر الله لي ولكم.
يمكن أن نجيب على سؤالين أو ثلاثة. يقول: هل هناك تحكيمات في علماء الدين مثل ما عند اليهود والنصارى؟ وهل هذه الألقاب لها أصل في الإسلام؟ ولماذا تطلق بعض الألقاب على بعض العلماء؟ أيها الأخوة، ليس هناك شيء اسمه رجال دين في الإسلام، لأن المسلمين كلهم يجب أن يكونوا رجال دين. ورجال الدين هذه الاصطلاح والتسمية وردت إلينا من النصارى، هم الذين ابتدعوا رجال الدين لأن عندهم الدين مختص بالرجال وبقية المجتمع بلا دين وقت الحاجة بين الكنيسة. ولذلك قال بعض المفسرين إن الناس في إنجلترا يعبدون بنت إنجلترا 6 أيام في الأسبوع، ثم يتوجهون في يوم الأحد إلى الكنيسة، في اليوم السابع إلى الكنيسة. هذه حالة ثانية، يعبدون البنت المركزي 6 أيام في الأسبوع، ثم يتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة. يقول: كيف أفرق بين المداهنة في إنكار المنكر بين رفض إنكار المنكر والمداهنة فيه؟ ببساطة، إذا كان تصرفك فيكون على حساب أن يفهم الناس الإسلام فهما خاطئا، تجي عند منكر واحد يقول منكر تقول أنت تسكت وتدان وتقول والله يعني لعلهم فعلوا كذا ولعلهم فعلوا كذا، وتجلس تجمد الأعذار الثقيلة للرجل هذا. فالناس ماذا يفهمون؟ يفهمون هذه العملية ما فيها شيء، يفهمون أنك أنت ما عندك موقف ولا عندك جرأة وثبات، وأنك لأن هذا الرجل عزيز عليك أو لأن هذا الرجل مثلا المديرة فأنت جالس يعني تلف الأمور وجالس تدافع عن بالضبط. هذه المداهنة. أما الرفق أنك تتخذ اللين في أسلوب العرض الدعوة بدون التخلي عن مبدأ الواحد والمبادئ الدعوة، المبادئ هي باقية ما تغيرت، بس الأسلوب اللين بدل ما أرفع صوتي وأهدد وأوسوع أجد اللين. هذا هو الفرق باختصار بين المداهنة وبين الأمر معروف والنهي عنه، بين الرفق الأمر معروف والنهي عنه. ما حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع الجاهل في بدعته؟ الصلاة خلف الإمام قد يكون الإمام فاسقا، فعند ذلك يحاول الناس أن يغيروه، لكن إلى أن يتغير تجوز الصلاة وراءه الإمام الفاسق، تجوز. لا تجرى صلاة الجماعة في المسجد لأن الإمام فاسق. قد يكون الإمام مبتدع، فإذا كانت بدعته بدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة كفرية يعني تخرج من الملة، مثل بدعة الذين يقولون أن الأولياء يعلمون ما في الغيب وأن الأولياء يصرفون أمور الكون، أو بدعة الذين يشركون بالله ويطوفون في القبور ويطوفون إلى آخره. هؤلاء الناس المشركون لا تجوز الصلاة وراءهم مطلقا، بل تعمل جماعة أخرى ويصلى إذا ما استطاع تغيير الإمام. وإذا كانت البدعة غير كفرية فتكره الصلاة وراء هذا الرجل ولا بد من تغيير، لأن البدعة إلى الأخوة خطيرة، بل عدها العلماء من أكبر الكبائر، أكبر بعد الإشراك بالله البدعة وبعدين قتل النفس. لكن لو جهلنا عقيدة إمام معين، جينا دخلنا مسجد رجينا إمام يصلي والله ما نعرف عقيدة الرجل، هل هذا من أهل السنة والجماعة ولا رجل مبتدع؟ فلم يكلفنا الإسلام بالتنقيب عن قلوب الناس، نقول يعني تعال يا فلان قبل ما تصلي فينا لازم نختبرك، تعال أين الله؟ وإيش عقيدتك في الأسماء والصفات؟ وإيش ما تقصد في توحيد الألوهية وكذا؟ وفصل لنا في كلام الله هل هو كذا ولا كذا؟ ونجلس نختبر وإيش عقيدتك في الولاء والبراء؟ ما كلفنا الإسلام بهذا، نمسك الإمام نختبره قبل الصلاة ولا ما تصلي فينا؟ لا. إذا كان ظاهره الصلاح والاستقامة ظاهره يحكم حتى يثبت أنه على بدعة، فعند ذلك نستخدم الموقف. لكن ما دام ما ثبت لنا فنحن ما كلفنا بالتفتيش والتنقيب وأن نمتحن الناس، هذه خلاصة كلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نفتدي بهذا وأسأل الله عز وجل ولكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجمعنا وإياكم على طاعته. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.